الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ذكر لمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. قال: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، يشهد لذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الكبيرة، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى أو وصف بها نفسه أو سماه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد شيء من ذلك في الكتاب أو في صحيح السنة فإن أهل السنة يعتقدونه ويؤمنون به ويسلمون على جادة معروفة عندهم، يعبر عنها بقولهم: نؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فلا بد من الإيمان بالأسماء والصفات على هذه الجادة المستقيمة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. فنؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف، أي من غير تأويل لها بصرف عن ظاهرها المتبادر منها المعقول في لغة العرب، ومن غير تمثيل، فلا نشبه الله عز وجل فيها بخلقه، فلا يجوز لنا أن نقول إن شيئا من أسمائه أو صفاته كشيء من أسماء أو صفات المخلوقين، ومن غير تكييف، أي لا نسأل عن كيفية شيء من ذلك، فلا نقول كيف أسماؤه ولا كيف صفاته، ومن غير تعطيل، فلا نعطل شيئا من هذه الأسماء والصفات، أي لا ننكر شيئا منها. فهذا باختصار هو معنى معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وسنتعرض لتطبيقه في مباحث متعددة تتعلق بشيء من أسماء الله تعالى وصفاته كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهنا مبحث مهم يتعلق بالتفريق بين الأسماء والصفات. فنجد في كلام الإمام رحمه الله أنه ذكر الأسماء والصفات، قال أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته. إذن فعندنا أسماء وصفات، ما الفرق بينهما وكيف نميز بين الأسماء والصفات؟ قال العلماء: الأسماء تشتمل على الصفات وتدل عليها. فمثال الأسماء: العليم والحكيم والسميع والبصير والقدير والعظيم ونحو ذلك. وأما الصفات فهي التي تشتمل عليها هذه الأسماء وتدل عليها. فالعليم يشتمل على صفة العلم، والقدير يشتمل على صفة القدرة، والحكيم يشتمل على صفة الحكمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسميع يشتمل على صفة السمع، والبصير يشتمل على صفة البصر، وهكذا. فهذا هو الفرق بين الأسماء والصفات، فالأسماء تشتمل على الصفات وتدل عليها. وأما قضية الاشتقاق فلا نطول بذكرها الآن لأنها قضية كبيرة تستدعي كلاما مطولا. وهنا مبحث آخر يتعلق بقوله رحمه الله: التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المبحث يتعلق بمسألة التوقيف في الأسماء والصفات. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا يكون المرجع فيها إلا إلى الكتاب وصحيح السنة، وأما غير ذلك فلا يعتمد عليه إطلاقا في إثبات الأسماء والصفات. فلا يثبت شيء من الأسماء ولا الصفات بالقياس ولا بالعقل ولا بالاستحسان ولا بالاشتقاق، وإن كان الاشتقاق فيه تفصيل كما أشرت إليكم بما يستدعي كلاما مطولا، ولكن الشاهد ها هنا أن الأصل في معرفة الأسماء والصفات التوقيف. فلا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى بشيء لم يرد في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر بالنسبة للصفات. فهذا مبحث عظيم يمثل مسألة مهمة من مسائل الأسماء والصفات، وهي أنها توقيفية على النصوص، لا يجوز أن تتخطى فيها هذه النصوص بحال. ثم قال رحمه الله: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. بعدما تكلم أولا على مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات، بدأ في ذكر بعض الأمثلة لبعض أسماء الله تعالى وصفاته حتى يتضح ما ذكره أولا من مجمل المعتقد. فذكر أولا صفة اليدين، قال فيها: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. قوله خلق آدم بيده يدل عليه نصوص متعددة في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، والحديث ثابت في الصحيحين. احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى لآدم عليه السلام: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. وثبت أيضا في حديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس عندما يأتون آدم عليه السلام يقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. وقوله ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يدل عليه قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفيما يتعلق بصفة اليدين فقد دلت عليها نصوص عدة في الكتاب والسنة، منها ما سبق ذكره من الآيات القرآنية من قول الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن ذلك قول الله تعالى كما سبق أيضا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ونحو ذلك من الآيات. وأما الأدلة من السنة فمنها ما سبق ذكره من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وحديث الشفاعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: يقبض الله عز وجل السماوات يوم القيامة ويطوي يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. ونحو ذلك من الأحاديث المتعددة التي تدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. فهذه الصفة نطبق في حقها ما سبق ذكره من مجمل الاعتقاد، فنؤمن بها كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة من غير تحريف، فلا نقول إن اليد هي النعمة أو القدرة أو نحو ذلك من تأويلات أهل البدع، فإن هذا الذي يسمونه تأويلا هو في حقيقته تحريف، هو في حقيقته صرف لظواهر نصوص الكتاب والسنة بغير مسوغ مقبول. ومن غير تمثيل فلا نقول إن يدي الله عز وجل تشبه أيدي المخلوقين، بل يداه سبحانه وتعالى ثابتتان له على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تمثيل. وكذلك من غير تكييف فلا نقول كيف يداه، لأن هذا أمر استأثر الله عز وجل بعلمه. ومن غير تعطيل فلا ننكر هاتين اليدين ولا ننكر هذه الصفة العظيمة بعد ثبوتها في النصوص، فهذا كله يطبق هنا في هذه الصفة. وهنا مبحث مهم يتعلق بما ورد في النصوص من التعبير عن اليدين تارة بلفظ التثنية وتارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ الجمع. فنجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا عبر عن يديه جل في علاه بلفظ التثنية أحيانا، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وعبر عنهما تارة بلفظ الإفراد كما في قوله: يد الله فوق أيديهم، وتارة بلفظ الجمع كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهل هناك تعارض بين هذه النصوص؟ الجواب لا، وإنما هذا كله سائغ في لغة العرب كما قال العلماء، فيجوز أن يعبر عن الشيء المثنى تارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ الجمع، ولا يتعارض هذا مع كونه مثنى في نفس الأمر. فيد الله سبحانه وتعالى يدان، نؤمن أن لله عز وجل يدين، فهما يدان اثنتان، ولا يتعارض هذا مع التعبير عنهما تارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ الجمع. وفيما يتعلق بتأويل اليد هاهنا بالنعمة أو القدرة، فقد رد العلماء على ذلك ردودا كثيرة جدا، منها أن هذا التأويل ممتنع في بعض النصوص، كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فلا يمكن أن تؤول اليد هاهنا بالنعمة أو القدرة، لأن لازم ذلك أن يكون المعنى بل قدرتاه أو نعمتاه، والله عز وجل لا يوصف بقدرتين ولا نعمتين. ومن ردود أهل العلم كذلك أنه على التسليم بإطلاق اليد على النعمة أو القدرة، فإن هذا لا يكون إلا في من له يد على الحقيقة، فلا تقول مثلا في الريح أو الشمس أو القمر أو الأرض أو نحو ذلك لها يد علي على معنى النعمة أو القدرة، هذا لا يسوغ حتى في لغة العرب، لأن هذه الأشياء ليست لها يد على الحقيقة، فاستعمال اليد في النعمة أو القدرة أو نحوهما لا يكون أصلا إلا في من له يد على الحقيقة، إلى غير ذلك من ردود العلماء التي تجدها في مبسوطات المعتقد. ونكتفي بهذا القدر في مقامنا هذا حتى لا نطيل أكثر من هذا، وأنتم ترون أننا بحمد الله عز وجل نتوسع شيئا فشيئا في ذكر المباحث العقدية، فمبحث الإفراد والتثنية مثلا والجمع لم نشر إليه فيما مضى، وإن كنا قد أشرنا لغيره، كذلك الأمر فيما يتعلق بشبهات أهل البدع ومذاهبهم ونحو هذا، فنتوسع في هذه الأمور شيئا فشيئا بحمد الله عز وجل مع تدرجنا في دراسة هذه الكتب، نسأل الله التيسير والسداد. فهذا هو ما يتعلق بيدي الله سبحانه وتعالى. وبقي معنا في هذه المسألة مبحث أخير، وهو إطلاق لفظ الشمال على الله عز وجل، وقد سبق الكلام على هذا في شرح الحائية، وعرفنا أن لفظ الشمال لم يأتي التعبير به في النصوص، والذي ورد من ذلك في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم وغيره فيه كلام عند أهل العلم، وإنما الثابت عندهم التعبير بلفظ كلتا يديه يمين كما سبق في بعض الأحاديث التي ذكرتها آنفا. وليس المقصود بذلك إلا نفي التنقص عن الله عز وجل، لأن إطلاق الشمال فيه نوع تنقص، فالشمال مثلا بالنسبة للمخلوقين فيها هذا المعنى، لأن الشمال تستعمل مثلا في باب إزالة الخبث أو النجس، وتستعمل في كل ما هو من باب ضد التكريم، فإذا أطلقت الشمال على الله عز وجل فإن هذا الإطلاق يوهم هذا التنقص في حقه تعالى، ولهذا ورد التعبير في النصوص بقوله كلتا يديه يمين. قال رحمه الله تعالى: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن صفة ثانية وهي صفة الاستواء، وفرق عندنا بين صفة الاستواء وصفة العلو. فصفة الاستواء هي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في 7 مواطن، منها 6 مواطن قال فيها رب العزة سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، وأما الموطن 7 فهو الذي في سورة طه، وهو الذي قال فيه الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فهذه 7 مواطن في القرآن الكريم ذكرت فيها صفة الاستواء، وهذه الصفة يقول فيها العلماء صفة فعلية، أي إنها متعلقة بفعل الله عز وجل. وأما صفة العلو فهي التي ذكرت في أفراد كثيرة جدا من الأدلة، قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله إنها تبلغ 1000. قال رحمه الله: لو تتبعت أفراد الأدلة على إثبات صفة العلو لله عز وجل فإنها تبلغ 1000 دليل أو أكثر. وصفة العلو صفة ذاتية تتعلق بذات الله عز وجل، فليست متعلقة بالفعل، ليست متعلقة بالقدرة والمشيئة. وقد دلت على هذه الصفة، أعني صفة العلو، بعض الأسماء الخاصة لله عز وجل كاسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال، على ما يقوله بعض العلماء من التفاوت بين هذه الأسماء في الدلالة على هذه الصفة. وصفة العلو تنقسم عند العلماء إلى 3 أقسام، علو في الذات وعلو في القدر وعلو في القهر. فأما علو الذات فمعناه أن الله عز وجل عالم بذاته على خلقه، ومن لوازم ذلك استواؤه على العرش الذي عبرنا عنه بصفة الاستواء. فالله سبحانه وتعالى عالم على خلقه، مستو على عرشه، بائن من مخلوقاته، ليس فيه شيء منهم ولا فيهم شيء منه سبحانه وتعالى. وأما علو القدر فالمقصود بذلك أن الله عز وجل رفيع في قدره، عال في ذلك، لا يلحقه شيء من النقص أو العيب أو نحو ذلك. وأما علو القهر فمعناه أن الله عز وجل يقهر خلقه ويتحكم فيهم وينفذ فيهم أحكامه بحيث لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ذلك. وأفراد الأدلة على هذا كثيرة جدا كما أشرت آنفا. فهذا هو الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو. فنحن هاهنا نتكلم على صفة الاستواء، فصفة الاستواء ثابتة بالنصوص كما أشرت لكم آنفا، فلا بد من الإيمان بها على ظاهرها المعروف من لغة العرب. وقد فسره سلفنا على أربعة معان، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. كل هذه معان فسر بها سلفنا صفة الاستواء لله عز وجل. فلا بد من الإيمان بهذه الصفة على هذه المعاني المذكورة من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فلا نقول إن الاستواء هو الاستيلاء كما قال غير واحد من أهل البدع. وقد أبطل علماء السنة هذا من وجوه كثيرة جدا أيضا، منها أن تفسير الاستواء بالاستيلاء لا يعرف في لغة العرب، ومنها أنه على التسليم بهذا لا يصح أن يفسر به، لأن الله عز وجل مستول على كل شيء، ولما ذكر سبحانه وتعالى الاستواء خصه بالعرش، فلا يقال إن الله عز وجل مستول على العرش، هذا لا ينبغي، لأن استيلاءه سبحانه وتعالى عام على كل الأشياء، إلى غير ذلك من الأوجه التي يرد بها علماؤنا على هذه البدعة التي هي تأويل الاستواء بالاستيلاء. ونؤمن بهذه الصفة أيضا من غير تمثيل، فلا نقول إن استواء الله على عرشه كاستوائنا على عروشنا أو أسراتنا أو كراسينا أو نحو ذلك. ونؤمن بهذه الصفة أيضا من غير تكييف، فلا نقول كما قال ذلكم الرجل للإمام مالك رحمه الله كيف استوى، لا نقول هذا ولا نسأل عن الكيفية. ولهذا أجابه الإمام رحمه الله بقوله الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، أي لا نستطيع أن نتوصل إليه، والإيمان به واجب والسؤال به بدعة، والسؤال عنه بدعة. هذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، والعلماء يتكلمون في ثبوته عنه، وإن كان قد ثبت عن غيره من العلماء كشيخه ربيعة رحمه الله وغيره. ونؤمن بهذه الصفة أيضا من غير تعطيل، فلا ننكرها بالكلية كما عليه المعطلة من الجهمية وغيرهم، فلا بد من الإيمان بهذه الصفة على هذه الجادة المستقيمة. قال رحمه الله بلا كيف، هذا هو الذي تحدثنا عنه آنفا. وفيما يتعلق بمسألة الكيف فها هنا تنبيه مهم سبقت الإشارة إليه من قبل، وهو أننا عندما نقول نؤمن بصفات الله من غير تكييف فليس معنى هذا أن الصفات ليس لها كيفية، وإنما لها كيفية، ولكن المقصود بنفينا هذا أننا لا نعلمها، لا نحيط بهذه الكيفية علما، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكيفية أسماء الله تعالى وصفاته لا نعلمها ولا نحيط بها علما، هذا هو المقصود بقولنا بلا كيف، ليس المقصود بذلك أنه ليست هناك كيفية على الإطلاق، هذا غلط. قال فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. وطالما أننا قررنا آنفا أن الكلام في الأسماء والصفات مبني على التوقيف فلا يمكننا أن نتكلم في الكيفية، لأن الكيفية لم يرد بها توقيف، لم يخبرنا الله عز وجل كيف استوى، ولا كيف سمعه، ولا كيف بصره، ولا كيف حياته، ولا كيف علمه، إلى غير ذلك. فطالما أنه لم يرد بشيء من ذلك توقيف فلا يجوز لنا أن نتكلم فيه ولا أن نخوض فيه. قال رحمه الله وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. هذه مسألة أخرى تتعلق بصفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي صفة الملك أو الملك. وهذه الصفة ورد التعبير عنها كثيرا في كتاب الله عز وجل، كما في الآيات الكثيرة التي يخبر فيها الله عز وجل أن له ما في السماوات وما في الأرض، أو أن له من في السماوات ومن في الأرض، أو أنه سبحانه وتعالى مالك الملك، إلى غير ذلك من الآيات المتعددة التي يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى هذا المعنى. وهناك من أسمائه سبحانه وتعالى الملك، هذا أيضا من الأسماء التي تدل على هذا المعنى. وهناك أيضا المليك، هذا أيضا من الأسماء التي تدل على هذه الصفة. فالله سبحانه وتعالى مالك خلقه، يملك خلقه أجمعين، سواء كانوا بشرا أم جنا أم ملائكة أم جمادات أم حيوانات، كل هذا يدخل في ملك الله عز وجل. قال: وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. المقصود بذلك أنه سبحانه وتعالى لم يخلقهم لحاجة به إليهم، وقد قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى لما خلقنا لم يخلقنا لأنه محتاج إلينا، ولا لأنه ينتظر منا شيئا ينفعه، حاشا لله، وإنما لحكمة بالغة عنده، وهي القيام بعبوديته. وهذا هو الذي قال فيه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من ذلك هي إقامة العبودية من الخلق لله سبحانه وتعالى. قال: لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. يقول الله عز وجل في ذلك: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليس المقصود بكلام الإمام رحمه الله هذا أنه ليست هناك حكمة في خلق الخلق، ومسألة الحكمة من المسائل العظيمة التي تدخل في مباحث الأسماء والصفات. ومن أهل البدع من يقول بنفي الحكمة، من أهل البدع من يقول إن الله عز وجل لا حكمة له في خلق الأشياء ولا في فعل ما يفعله جل في علاه، وإنما الأمر يقوم على محض الإرادة والمشيئة. فهذه بدعة خطيرة، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، فلابد أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة. فليس معنى قول الإمام رحمه الله هذا أنه ينفي حكمة الله عز وجل في خلق المخلوقات، وإنما المقصود كما بينه في بداية كلامه هذا أن الله عز وجل لم يخلق خلقه لحاجة إليهم، ليس المقصود أنه لم يخلقهم لحكمة، وأن الأمر راجع إلى مجرد المشيئة كما يقوله من يقوله من أهل البدع، وإنما المقصود ما ذكرته لكم. قال بعد ذلك: وأنه مدعو بأسمائه موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. سبق الكلام على هذا من قبل. قال: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. قوله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء دل عليه قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، ونحو ذلك من الآيات المتعددة. فالله سبحانه وتعالى ما شاءه كان، وما لم يشأ لم يكن، وإذا أراد شيئا في هذا الكون فإنه لا راد لإرادته ولا معقب لحكمه جل في علاه. قوله: ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. هذه مسألة معلومة عند المسلمين جميعا بحمد الله عز وجل، وقد دلت عليها أسماء خاصة لله تبارك وتعالى، كاسمه السلام والقدوس والسبوح ونحو ذلك، وقد سبق الكلام على معانيها في مقام آخر بحمد الله عز وجل، وعرفنا أن هذه الأسماء تفيد تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وآفة، فالله سبحانه وتعالى لا يتصف بشيء من ذلك على الإطلاق. وقد قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب. وقال تعالى ردا على من وصفه بغل اليدين: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى أيضا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. فالله سبحانه وتعالى لا يتصف بشيء من النقص على الإطلاق، وقد عاب على كل من وصفه به، عليهم منه ما يستحقون، لا سيما من وصفه بالولادة، فقد رد عليهم كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بمسألة السلب أو النفي في صفات الله عز وجل، فهذه مسألة مهمة يتكلم فيها العلماء. يقولون إن النفي لا يكون كمالا في حق الله عز وجل حتى يتضمن إثبات كمال ضده. فمثلا لما نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم لم يكن هذا كمالا بمجرده حتى تضمن إثبات كمال ضده من القيومية والحياة ونحو ذلك من صفات الكمال. ولهذا قال سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فبدأ بالإثبات أولا ثم عقبه بالنفي: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا النفي لم يكن كمالا في حق الله عز وجل حتى تضمن إثبات كمال ضده وعكسه. فهذه مسألة مهمة، لأن أهل البدع من طريقتهم أنهم يصفون الله عز وجل بالنفي، يقولون مثلا: ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بأصم، ليس بأعمى، إلى آخره. فهذا الذي يقولونه ليس كمالا على الحقيقة، بل لا يكون كمالا حتى يتضمن إثبات أضداد هذه الأشياء. فلا يقال مثلا إن الله عز وجل ليس بجاهل، بل يقال إنه عالم. ولا يقال ليس بميت، بل يقال حي. ولا يقال ليس بأصم، بل يقال سميع، إلى آخره. ولهذا جاء في المناظرة التي جرت بين عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله صاحب الحيدة وبين المبتدع بشر المريسي، جاء في هذه المناظرة أنه كلمه في صفة العلم، فقال له: ما تقول في علم الله عز وجل؟ قال: أقول إنه لا يجهل. هكذا شأنهم وهكذا حالهم، نسأل الله السلامة، لأنه عندهم أن الله عز وجل لو وصف بالعلم لكان ذلك مستلزما للتشبيه بالمخلوق أو لإثبات بعض الأعراض التي تعرض للمخلوق، إلى آخره. فقال له عبد العزيز رحمه الله: ما معناه؟ إن هذا الذي قلته لو قلته لملك من ملوك الدنيا لاعتبره استخفافا به. لو قلت إن الملك الفلاني مثلا لا يجهل، فهل تكون بذلك قد مدحته؟ الجواب لا، وإنما إذا أردت أن تمدحه تقول ماذا؟ عالم، يعلم كذا، يعرف كذا، إلى آخره. فمسألة النفي في صفات الله عز وجل مسألة مهمة، وخلاصتها كما قلت لكم من أن النفي لا يكون كمالا في حق الله عز وجل حتى يتضمن إثبات كمال الضد. قال رحمه الله: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. سبق الكلام على هذا أيضا. قال: ولا يعتقد فيه أو لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. هذه المسألة التي تكلم فيها الإمام رحمه الله هي مسألة نفي الجوارح، أو ما يسمى بنفي التجسيم والأعضاء عن الله عز وجل. هذه مسألة يتكلم فيها في الأصل أهل البدع. هذه المسألة هي في الأصل من كلام أهل البدع. أهل البدع هم الذين قالوا في الأساس إن الله عز وجل لا يوصف بأعضاء ولا جوارح ولا جسمية ولا أبعاد ولا أجزاء ولا غير ذلك من تعبيراته. فأهل البدع هم في الأصل الذين تكلموا في هذه المسألة، ولكن الإمام رحمه الله لما تكلم فيها هنا لم يقصد ما قصدوه، ولم يتكلم في نفس سياقهم، بدليل أنه قيد كلامه فقال: ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق. فأراد رحمه الله بكلامه هذا نفي التشبيه عن الله عز وجل، أراد نفي الأشياء التي هي من خصائص المخلوقين. وأما أهل البدع فإنهم عندما يتكلمون بمثل هذه المصطلحات يقصدون بذلك نفي الصفات الذاتية الخبرية التي ثبتت في النصوص، فيقصدون بذلك نفي اليدين والوجه والعينين والأصابع ونحو ذلك من صفات الله عز وجل، بدعوى أنها جوارح أو أعضاء أو نحو ذلك، فيقولون هذه جوارح والجوارح على الله تعالى محالة، أو هذه أعضاء والأعضاء في حق الله تعالى لا يجوز أن نقول بها، إلى غير ذلك من تخرصاتهم وبدعهم. فأهل البدع عندما يقولون لا نصف الله تعالى بجوارح ولا أعضاء ولا أبعاد ولا غير ذلك، يقصدون بهذا ماذا؟ يقصدون نفي الصفات الثابتة، يقصدون أنه ليس لله تعالى وجه ولا يدان ولا عينان ولا أصابع ولا قدم ولا غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وأما الإمام رحمه الله فعندما تكلم بهذا الكلام لم يقصد ما قصدوه، بدليل ما ذكرته من التقييد في نص الكلام، وبدليل ما سبق آنفا من إثباته لماذا؟ من إثباته لنفس الصفات التي ينفيها أهل البدع، وإن كان يعاب عليه رحمة الله عليه أنه تحدث بمثل هذه المصطلحات، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يتحدث بمثل هذه المصطلحات التي يتحدث بها أهل البدع، ولا ينبغي أن نتحدث بمثل طريقتهم وإن كنا لا نقصد مقصودهم، هذا في حد ذاته لا ينبغي. نعم؟ نعم. نعم؟ هذا لا بأس به، وإن كان الأولى أن يكف عن هذا لأنه لم يتكلم فيه السلف، فالأولى أن يكف عن هذا. قال رحمه الله: وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. هذا فيه نفي التشبيه عن الله عز وجل، مما يؤكد ما ذكرته آنفا من المعنى المقصود للإمام رحمه الله. قال بعد ذلك: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة. في نسخة ابن حزم التي أشرت إليها في بداية هذا الشرح: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل غير الله كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. وهذا الاختلاف بين العبارتين يفيد اختلافا في المعنى، فكل عبارة من العبارتين اللتين ذكرتهما تدل على مسألة مستقلة. فلنبدأ بالعبارة التي هي ثابتة في النسخة التي بين يدي، وأصلها في نسخة دار العاصمة التي حققها الدكتور محمد الخميس حفظه الله. قال: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة. هذه مسألة خلق الأسماء والصفات، والذين يعرفون بها هم أهل البدع من المذكورين من المعتزلة والخوارج وغيرهم. فأهل البدع هؤلاء يقولون إن أسماء الله تعالى وصفاته مخلوقة، خلقها الله عز وجل بشكل منفصل بائن عنه سبحانه وتعالى، وإنما نسبت إليه على جهة التشريف، ويقولون هذا خاصة في القرآن الذي هو كلام الله عز وجل كما سيأتي تقريره في محله إن شاء الله. فيقولون إن الأسماء والصفات مخلوقة، ولا يجوز عندهم أن يتصف الله عز وجل بأسماء وصفات قائمة بذاته. لماذا؟ لأن الأزلية عندهم تستلزم أن يكون هناك قدماء مع الله عز وجل، وهذا هو نص تعليل المعتزلة. المعتزلة يقولون: لو كانت أسماء الله عز وجل أزلية، لو قلنا إن الله عز وجل له أسماء أو له صفات أزلية غير مخلوقة، فإن هذا يستلزم أن يكون هناك قدماء عدة، يستلزم أن لا يكون الله عز وجل هو الأول، وإنما كان معه صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا. وهذا مبني على قولهم بأن الصفات لا تكون قائمة بالذات، يعتبرون أن الصفات خارجة عن الله عز وجل، وهي مسألة الغير التي سنتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله. واضح هذا؟ فالمعتزلة والخوارج وغيرهم من أهل الأهواء يقولون بخلق الأسماء والصفات من هذه الحيثية، وهذا بالطبع تعليل باطل، لأن أسماء الله تبارك وتعالى ليست منفصلة عنه، بل هي قائمة بذاته جل في علاه. فالقول بأزليتها لا يستلزم أبدا ما قالوه، هذه واحدة. والثانية أننا لو قلنا بخلق الأسماء والصفات فلازم هذا أن الله عز وجل لم يكن متصفا بشيء منها حتى حدث له الاتصاف، لأن الخلق هو الوجود بعد العدم. فلو قلنا مثلا إن سمع الله مخلوق أو بصره أو علمه أو حياته أو غير ذلك، فلازم هذا أن الله عز وجل لم يكن متصفا بشيء من هذا حتى حصل له، ولازم ذلك أن يكون الله عز وجل ناقصا ثم حدث له الكمال، نعوذ بالله من هذا. فالقول بخلق الأسماء والصفات قول ضال، بل هو قول كفري عند التحقيق والتأمل. هذا فيما يتعلق بمسألة خلق الأسماء والصفات. وأما مسألة الغير التي وردت في نسخة ابن حزم بتحقيق جمال عزون، قال: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل غير الله. هذه مسألة الغير التي نتكلم عليها، وصورتها: هل يقال أسماء الله عز وجل وصفاته هي الله أم غير الله؟ هل يقال هذا أم ذاك؟ جزم بكل واحدة من هذين الأمرين طوائف من أهل البدع، والذي عليه أهل السنة أنه لا يطلق القول بهذا ولا ذاك. لا نقول إن أسماء الله هي الله، ولا يقال هي غير الله. لماذا؟ لأننا لو قلنا أسماء الله وصفاته هي الله، فقد يوهم هذا أن الاسم أو الصفة هو ذات الخالق سبحانه وتعالى، وقد يوهم ذلك أن الاسم أو الصفة تثبت له خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهذا غلط عند العلماء، لأنه لا يجوز مثلا أن يقال: يا رحمة الله أغيثينا، يا علم الله اغفر لنا، يا قدرة الله ساعدينا أو أعينينا، لا يقال هذا. وهذا هو الذي قال فيه العلماء: لا يستغاث بصفات الله، وإنما يستغاث بالله. فنحن وإن كنا نقسم بصفات الله عز وجل مثلا، نقسم بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، لكننا عند الاستغاثة لا نستغيث إلا بالله عز وجل، لا نستغيث بالصفات على الإطلاق. فإذا قلنا إن الصفات هي الله، فقد يوهم هذا المعنى الفاسد، أن الصفات تثبت لها خصائص الربوبية فيستغاث بها مثلا من دون الله عز وجل، أو يفعل بها نحو ذلك من المحظورات. وإذا قيل إن الصفات غير الله، فقد يوهم هذا أنها منفصلة عنه، كما قال أهل البدع وقد ذكرته لكم آنفا. فأهل البدع يقولون ماذا؟ الصفات منفصلة بائنة عن الذات بالكلية، لا تقوم بالذات من الأساس، وإنما هي قائمة بذاتها هكذا منفصلة عن الله سبحانه وتعالى وعن ذاته. فإذا قلنا إن الصفات غير الله، فهذا يوهم أيضا هذا المعنى الفاسد. وإنما نقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف: كان الله تعالى بعلمه وسمعه وبصره. نقول كان بعلمه وغير ذلك من الصفات، أي إن هذه الصفات قائمة بذات الله، لم يزل الله عز وجل بعلمه، لم يزل بسمعه، لم يزل ببصره، لم يزل بحكمته إلى آخره. فلا نقول إن الصفات هي الله، ولا نقول هي غير الله، وإنما نقول الصفات قائمة بالذات، لا يتصور أن تنفصل عنها، ولا يتصور أن تكون هي الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ فهذه هي مسألة الغير التي يتكلم فيها العلماء، وأصلها من إثارة أهل البدع، نسأل الله أن يقينا من شرورهم وإثارتهم. نقف هنا إن شاء الله. نعم. طبعا الأصل العدم، لأن الأصل في التوقيف إثباته أم عدمه؟ الأصل في التوقيف عدمه، الأصل أنه ليس هناك توقيف، الأصل في مثل هذه الأمور عدم الدليل حتى يؤتى بالدليل. فالذي يثبت شيئا من أسماء الله تعالى أو صفاته يطالب بالدليل. الأصل يكون مع غير المثبت لا مع المثبت، الإثبات هو الذي يحتاج إلى دليل، والذي أما النفي فليس عليه دليل بالطبع.
تستطيع أن تنفي اسما من أسماء الله؟
لا، ليس الأمر هكذا. الذي أقصده أنه الذي لا يذكر اسما لله عز وجل أو صفة له سبحانه وتعالى، هذا لا يكلف بدليل على عدم ذكره، هذا لا يكلف بدليل على عدم ذكره، لا يكلف بدليل على اعتقاده أن الله عز وجل مثلا لا يتصف بكذا أو لا يتسمى بكذا، وإنما الذي يثبت هو الذي يكلف بالدليل. واضح من هذا؟ فالذي يقول مثلا الله عز وجل سميع، من أين لك هذا؟ يأتي بالدليل. الله بصير، يأتي بالدليل. الله حكيم، يأتي بالدليل. نتكلم حتى في الصفات الثابتة، فما ظنك بالصفات التي لم يثبت فيها شيء أصلا؟ ما ظنك بمن يقول مثلا في الله عز وجل إنه مهندس مثلا؟
يقولون قد يكون هذا الاسم من الأسماء التي أخبر بها الله تعالى عند علم الغيب.
ومن أين عرفت هذا؟ ومن أين عرفت هذا أنت؟ استأثر الله عز وجل بها، فمن أين عرفت أنت؟ أكشف لك أم أوحي إليك؟
فإذا ننفي ما لم يكن
طبعا
نقول أنه ليس من اسم الله.
طبعا
إذا لك أن تقول أن هذا الاسم نعم. ليس من اسم الله.
نعم، ولست مطالبا بالدليل. يعني الذي يقول، أنا أمثل حتى يتضح الكلام، الذي يقول المهندس ليس من أسماء الله، هل يطالب بدليل على هذا؟ الجواب لا. بالطبع الذي يثبت هذا الاسم المزعوم هو الذي مكلف بالدليل.
يثبت بدليل وتنفي بدون مطالب بدليل.
نعم. ولك أن تنفي. على هذه الصورة التي شرحتها.
نعم.
واضح هذا؟ نعم.
ولا مشتقة من المعنى الاسم.
مسألة الاشتقاق كما ذكرت لكم مسألة طويلة وفيها تفصيلات عدة لا يحتملها المقام.
لكنها جائزة شيء.
نعم.
فيها كلام.
الأصل فيها المنع.
المنع.
هذا هو ما يمكن أن أقوله الآن. الأصل فيها المنع.
يعني.
نعم.
لا تشتق.
نعم. المتعال هذا اسم؟ المتعال، المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
فيشتق اسم العالم والعبد العالم.
لا، قضية كلمة عال أو عالي إنما هي صفة لا اسم، إنما هي صفة لا اسم. فالله سبحانه وتعالى يقال فيه، يقال في حقه سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم آنفا، وهذا تعبير العلماء قديما وحديثا، الله عز وجل عال على خلقه. فالمقصود بعال هنا الإخبار أو الوصف، ولا نريد أن نخوض في باب الإخبار والوصف والتسمية حتى لا يتسع المقام يعني، لكن المقصود أن كلمة عال في مثل هذا المقام ليست تسمية، لم يذكرها العلماء على أنها اسم لله عز وجل كالمتعال أو الأعلى أو العلي، وإنما قصدوا بذلك الإخبار أو الوصف، وبالتالي لا يجوز لك أن تصيرها اسما لله عز وجل. لا يقال من أسماء الله عز وجل العالي أو العال، لا، هذا ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما يوصف بذلك، يوصف أنه عال على خلقه، يخبر عنه أنه عال على خلقه. لكن فرق بين هذا وبين التسمية، يعني ما تجيش علشان نوضح المسألة تحط ألف ولام وتقول من أسماء الله العالي، عشان نوضح الصورة يعني بالضبط كده. وهذا يخدم الاشتقاق الذي تكلمنا فيه آنف، هذا يوضحه يعني بشكل آخر.
بالنسبة لمعتقد أهل السنة أنهم لا يخرجون من الصفات والأسماء من الله أو غير الله،
نعم.
هي الله أو غير الله.
نعم.
وتفضلت كما قلت إيه، يعني لا يجوز أن أقول يا قدرة الله كذا، لا، ما أسمع ناس كثير يقولوا يا أوتي له أين من يدخل في هذا المعنى؟
نعم صحيح. نعم.
طب يعني إذا هناك فرق، طب أحلف بقوة الله وأقول وقوة الله كذا.
نعم.
هذا جائز؟
نعم. الحلف يكون بالله أو أسمائه أو صفاته، تقول والله والقوي وقوة الله.
أنا يعني مش قادر، ما تخليش دماغي، ما يعني كيف أقسم عزة الله أقول وعزة الله، ولا ولا يحل لي أقول يا عزة الله مثلا.
لماذا؟ لأن القسم لأن القسم لصفة من صفات الله عز وجل إنما هو قسم بالله تبارك وتعالى على الحقيقة
بزيت.
نعم. لا يعني سواء قلنا بالذات أو بالصفات، هو قسم بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي وردت به النصوص، كما في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب، هذه صفة لله عز وجل. أما بالنسبة للاستغاثة، فالاستغاثة معناها طلب الغوث، فإذا صرفت الاستغاثة ظاهرا إلى الصفة، فظاهر الكلام أنك تطلب من الصفة نفسها أن تغيثك. فرق بين هذا وبين الإقسام، الإقسام فيه معنى التعظيم، فإذا أقسمت بشيء من صفات الله عز وجل فأنت تعظم هذه الصفة، ومن ثم تعظم الله عز وجل، وأنت في الحقيقة مقسم بالله تبارك وتعالى. ففرق بين التعظيم وبين طلب الغوث. طلب الغوث أن تقول يا عزة الله ارحميني أو أعينيني أو أغيثيني، ظاهر هذا أن نفس العزة هي التي ستغيثك أو ستعينك، واضح هذا. ففرق بين التعظيم الذي يكون في القسم وبين طلب الغوث الذي يكون في الاستغاثة. لهذا منع العلماء الاستغاثة بصفات الله عز وجل، وإن جوزوا الإقسام بها، وهذا هو الوارد في النصوص. نعم. طيب آخر شيء عشان ندخل في الباب.
ألا نقول أن الصفة دي قائمة بذات الله؟
هذا هو ما قلنا.
الصفة الصفة قائمة بذات
الله. لا لا، هذا منعه العلماء لما ذكرت لك من المعنى الفاسد. لا يتكلم في المسألة بمثل هذا.